انت وياي ما ترد جداوتي يا انيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي يا رب البرية دوم اطف علي يا رب البرية دوم اطف علي بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف
لو أمتحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان
يوم الإحسان
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين
وانت خير الراحمين
وانت تواب
وانت تواب
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا ما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي اليوم جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حر الشيبة على النار.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنتناول فيه ما تبقى من آيات سورة غافر المباركة. نبدأ أيها الأكارم على بركة الله تبارك وتعالى بالاستماع إلى تلاوة الآية 82 من سورة غافر.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
إخوتنا الأفاضل، تشير هذه الآية المباركة إلى أن السياحة التي تكون لغاية وهدف أمر مرغوب فيه وممدوح، ومما ذمه القرآن الكريم عدم الهجرة في الأرض لأجل اكتساب التجارب والمعارف، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. تعلمنا هذه الآية أيها الأكارم أولا كافة النعم في الرؤية الكونية الإلهية مقدمة للمعرفة والعبودية لله تعالى. ثانيا، الإنسان غير الشكور هو الذي يتنعم بنعم الله وينكر صاحب النعمة. ثالثا، من أسباب سقوط وانهيار الحضارات هو رفضها دعوة الأنبياء والتخلي عن التعاليم الإلهية. ورابعا، كل ما نملكه لا يغني شيئا، بل هو هباء أمام العذاب الإلهي. والآن إخوتنا المؤمنين الأفاضل، نستمع معا إلى تلاوة الآية 83 من سورة غافر المباركة.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
تشير هذه الآية عزيزي المستمع إلى أن على مر التاريخ وجد من الناس من كان يظن في نفسه الاستغناء عن الوحي وعن النبوات نظرا إلى ما يملكه من علم، كان سببا في حضارته وامتلاكه للثروات، أو بسبب ما كان عليه من عقيدة أسلافه. فالإنسان بمجرد أن يتعلم بضع كلمات أو ينال شهادة ما يصاب بالغرور. فالعلم المحدود يجعل الإنسان في معرض الغرور فيضل ويبيع دينه. وفي هذه الآية يذكر الله تعالى أن العلم المحدود يمنع من قبول الحق. أما ما تعلمنا هذه الآية هي أولا بعثة الأنبياء لإتمام الحجة سنة من السنن الإلهية. ثانيا، الأنبياء كانوا يذهبون إلى الناس لقوله تعالى: جاءتهم رسلهم. وثالثا، الغرور العلمي يمنع من القبول بالحق. أما الآن إخوة الإيمان، فنستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين الأخريين من سورة غافر المباركة، وهي الآيتان 84 والـ85.
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
أيها الأحبة، تشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى أنه لا يؤمن بعض الناس حتى يروا العذاب الإلهي، كما أنه لا أساس للشرك يقوم عليه، والمشركون سوف يكفرون بشركهم لما جاء في الآية الكريمة وكفرنا بما كنا به مشركين. ففي حالات الشدة والاضطرار تبرز فطرة الإنسان ويسرع الكفار إلى الإيمان، ولكن إيمانهم هذا لا ينفعهم لأنه بعد البأس، فلابد أن يكون الإيمان عن اختيار لا عن اضطرار وبأس. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة أولا نقل مصير الأمم الكافرة ينفع لاعتبار الأمم اللاحقة، ثانيا العقاب الإلهي والثواب يسير وفقا للقانون، ثالثا من السنن الإلهية أن لا فائدة من الإيمان الاضطراري، وسنة الله تجري على كافة الأفراد والمجتمعات، رابعا في لحظة الموت يستبين للإنسان خسرانه لقوله عز من قائل وخسر هنالك، وخامسا الإيمان الاضطراري الذي لا يبقى معه مجال لدى الإنسان للعمل هو الخسران. أحبتنا الكرام، مع نهاية تفسير آخر آيات سورة غافر المباركة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة حيث سنشرع فيها بتفسير سورة فصلت المباركة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. نستمع وإياكم إلى الفقرات العظيمة والمؤثرة والعبارات النورانية لدعاء الصباح، وهو دعاء الإمام علي عليه السلام يدعو فيه كل صباح بصوت ميثم كاظم الكويتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدين الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك به إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمة. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلي من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياج الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء سجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك، خائبا يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهواي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب، ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور، وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد 7 سنين، خادم 7 سنين، ووزير 7 سنين. الحديث المتقدم عزيزي المستمع هو وثيقة تربوية تتحدث عن مراحل النمو عند الشخصية، وهي مراحل 3 من حيث التربية الهادفة، وإلا فإن التربية تمتد إلى آخر العمر. والحديث المتقدم يتناول الطفولة الأولى من السنة الأولى إلى 7، والطفولة الثانية من 7 إلى 14، والمراهقة وهي من 14 إلى 21. ومن الواضح أن علماء التربية والنفس والاجتماع يشيرون إلى مراحل التربية طفليا ومراهقة وما بعد ذلك أيضا، إلا أن الشريعة الإسلامية لها تصور خاص من جانب، ولها تصور تشترك فيه مع الاتجاهات التربوية لدى العلمانيين. والمهم هو ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة، ومنها المبادئ المتصلة بمراحل التربية في السنوات الأولى، أي الطفولة الأولى والثانية المراهقة. وقد أعفى الإسلام الطفولة الأولى من التربية الجادة إلا في نطاق محدود، بينما ركز على الطفولة الثانية في الدرجة الأولى، وإلا ففي المراهقة من الممكن أن يتلافى ما فات من المرحلة الثانية. ويعنينا الآن أن نتجه إلى الحديث المتقدم من حيث بلاغته، حيث اعتمد على الصورة التمثيلية أو الاستعارية في تحديد المراحل التربوية، فكيف عبر عن المراحل المتقدمة؟ نعم عزيزي المستمع، بما أن المرحلة الأولى من السنة الأولى حتى السابعة لا فاعلية فيها تربويا لعدم تملك الطفل قابلية جادة على التعلم، لذلك استعار لها الرسول صلى الله عليه وآله طابع السيد، فالسيد إذا قابلناه بالعبد يظل هو صاحب الكلمة ولا يستطيع أحد أن يأمره بشيء. كذلك الطفل من ولادته إلى السابع من عمره لا فائدة من تدريبه على التعلم الجاد. وأما المرحلة الثانية فإن التربية الجادة هي المرتبطة بهذه المرحلة، أي من السابعة إلى الرابعة عشرة، حيث أن الطفل لديه استعداد كامل للتعلم، سواء أكان التعلم معرفيا القراءة والكتابة أم أخلاقيا السلوك العام. ولذلك استعار له النبي صلى الله عليه وآله طابع الخادم أو العبد، حيث أن الخادم أو العبد هو من لديه الاستعداد لتلقي الأوامر وتنفيذها. من هنا فإن الطفل من السابعة حتى الرابعة عشرة يستطيع أن يخضع إلى تربية ولي أمره أو معلمه، بحيث تتطبع شخصيته وفق التربية التي يتعلمها من ولي أمره أو معلمه. وأما مرحلة المراهقة فمع أنها هي بداية التكليف الشرعي الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين، فإن المفروض أن يكون الشخص قد فرغ من تدريبه، ولكن مع ذلك فمن الممكن أن يتلافى ولي الأمر ما فاته من التربية في الطفولة الثانية، وقد استعار له النبي طابع الوزير، لأن الوزير لا هو مستقل كالملك ولا خاضع للغير كسائر الموظفين. لذلك بما أن المراهق قد انتقل من مرحلة الطفولة إلى الرشد، حينئذ لا هو رجل كامل ولا هو طفل، بل هو بين، أي لا استقلال له ولا هو تابع. من هنا لا يزال محتاجا إلى من يرشده، وهذا ما ينسحب على الوزير بالقياس إلى من هو أعلى منه وإلى من هو أدنى. إذن أمكننا عزيزي المستمع أن نوضح ولو سريعا جانبا من النكات البلاغية لحديث الرسول صلى الله عليه وآله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام أعزائي المستمعين، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد سبع سنين، خادم سبع سنين، ووزير سبع سنين، دمتم سالمين وفي أمان الله.
فرضي ونفلي وحديثي أنتم يا آل طه، وكل كلي وأنتم عند صلاة قبلتي، إذا وقفت نحوكم أيمم
خيالكم نصب لعيني أبدا،
نصب لعيني أبدا،
خيالكم نصب لعيني أبدا،
خيالكم نصب لعيني أبدا، وحبكم في خاطري مخيم يا سادتي وقادتي أعتابكم، يا سادتي وقادتي أعتابكم، بجفن عيني لثراها ألثم،
الله وقفا على حديثكم
ومدحكم جعلتم لي،
وقفا على
ومدحكم جعلتم لي فاقبلوني وارحموا، جعلتم لي فاقبلوني وارحموا.